يطهر قلبه من كل أضرانه ومن كل أمراضه، وإلا فلن يتمكن. وتكلمنا عن قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال الشيخ: قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة السيب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. وقفنا عند هذا الحد وقلنا أن المشابهة في الظاهر مظنة المودة، ومن أجل ذلك كانت محرمة. قال الإمام: والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكماله، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقب قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن من بعد مواضعه. اكتب عندك في الهامش: وتنقسم الإرادة المضافة إلى الله عز وجل إلى قسمين. الإرادة أولئك الذين لم يرد الله، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد يريدها الله عز وجل ولا تقع. الإرادة الكونية لابد أن تقع، أما الإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله ويرضاه، فقد يريد ربنا عز وجل الشيء شرعا ولا يقع. مثال ذلك: أراد ربنا عز وجل من الخلق كلهم الإيمان به، هل آمنوا كلهم؟ أبدا. يبقى اسمها إرادة إيه؟ إرادة شرعية، والسياق هو الذي يحدد النوع المراد. يبقى قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إرادة كونية. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإرادة هنا إيه؟ شرعية، خدوا بالكم، لأن الشيعة فسروها بالإرادة الكونية، ومن أجل هذا أثبتوا العصمة لبعض الأئمة، وده من الخلط ومن الفهم السقيم لألفاظ القرآن. يقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقب قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون: إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال: مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفهم، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقها، وهذه بكونها أخبار أحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. طيب، لفظة التأويل جاءت عند السلف بمعنيين، وعند الخلف زادوا معنى ثالث. كلمة التأويل عند السلف لها معنيين، الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقوله نبئنا بتأويله إنا نراك من الصادقين ومن المحسنين، يبقى معنى التفسير والبيان. ومنه قول المفسرين خاصة الإمام الطبري القول في تأويل كذا، يبقى معنى التفسير والإيه والبيان. ده النوع الأول. النوع الثاني هي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآية من سورة الأعراف. ده أخوانا معاني التأويل عند السلف. المعنى الثالث بقى أضافه العلماء وهو إيه؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصارف. أول تاني بس ركز معايا في المعنيين الأولانيين دول أهم، اللي هو معنى الأولاني يا شيخ، والثاني ده أهم شيء عندنا. المعنى الثالث ده محدث، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على هذا الصرف. طيب، هنا الشيخ بيقول إيه؟ إن الجماعة الجهمية أهل البدعة عملوا إيه في الصفات؟ يردون هذه بالتأويل. مقصد الشيخ هنا يا أخوان، طيب إحنا قلنا المعنى الثالث للتأويل اسمه إيه؟ عرفنا صرف اللفظ إيه؟ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة تدل على هذا الصرف. في بقى نوع تاني بيسمى بالتأويل كذبا، وهو في الحقيقة تحريف، يسمى بأنه تأويل إيه كذب، ولكن الحقيقة اسمه إيه تحريف. هو إيه؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، أو دلت عليه ولا يوجد قرينة لهذا الصرف. واضحة ولا سهلة؟ تاني، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بس لغة العرب ما دلتش عليه، يبقى اسمه تحريف. طيب لغة العرب دلت عليه ولا يوجد قرينة لهذا الصارف، يبقى تحريف. واضحة؟ هذه بس معي الأول. يبقى أنا عندنا تأويل اللي هو المعنى الأخير ده، بعض الناس بيسموه تأويل وهو في الحقيقة تحريف. يبقى شيخ الإسلام ابن القيم لما قال هنا يردون هذا بالتأويل مقصده التحريف، التحريف إياك أن تظن غير ذلك، لأن تحريف يعني صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر ما دلت عليه لغة العرب، استوى بمعنى استولى ليست في لغة العرب. طيب، أو دلت عليه ولكن لا توجد قرينة تدل على ذلك، يبقى يسمى تحريف وليس بإيه؟ وليس بتأويل. نعم،
ورد التأويل في القرآن والسنة بمعنى سعد بن عباس قال وهم علوم التأويل وورد في الآية وما يعلم تأويله إلا الله. فهل من قال بالتأويل بمعنى التحريف قال على المحرف والمؤول هل أصاب في الدم؟
أي نعم، هو هم جروهم في ألفاظهم إن هم بيقولوا بالتأويل، فقالوا بالتأويل ولكن في الحقيقة هو تحريف. ما هو تنزلا مع المخاطب، ومن أجل ذلك قررنا قبل هذا أصل أرجو ألا يغيب عنك، فرق بين إمام من أئمة السلف حينما يقرر عقيدة وبينما يرد على الخصوم. بيقرر عقيدة بيلتزم بالألفاظ ولا يحيد عنه، بيرد على الخصوم ساعات بيحمله الرد أن يأتي بألفاظ مش محله. ليه؟ من باب التنزل مع المخاطب. واضح يا أخوانا؟ طيب، يبقى أهل البدعة قالوا إيه؟ ردوا هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقيقة، وهذه بكونها أخبار أحد. إيه معنى كلمة أخبار أحد؟ المعني بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم تبلغ حد التواتر. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تبلغ حد التواتر. إيه معنى التواتر؟ ده مصطلح عند علماء الحديث. حديث متواتر يعني معنى نقله العدل الضابط، نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى، بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. ده المتواتر. عدا ذلك بنسميه حديث أحد. طيب، أهل البدعة فرقوا بين النوعين باعتبار العمل في العقيدة أم لا. أهل البدعة قالوا لا نعمل بأحاديث الأحد في العقيدة، بل نعمل بالأحاديث المتواترة فقط، أما أحاديث الأحد لا نعمل بها في الاعتقاد. والكلام ده يا أخوانا مذهب أهل البدعة، بل أهل السنة يعملون بأحاديث الأحد في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والسلوك في كل شيء. الشرط الوحيد عندهم أن يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول في صحة الحديث وعدمها لأهل الاختصاص، هم الذين يقولون. واضح المعتقد؟ إياك أن تحيد عنه قيد أنملة. يقول وهذه بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه، فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. فالقلب الطاهر نعم. فين؟ من أهل الإرادة، الذين أراد الله لم يطهر قلوبه لرضا الكونية. فالقلب الطاهر بكمال حياته ونوره وتخلصه من الأضران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ركزوا في المعلومة دي مهمة لأبعد الحدود. يقول إيه؟ أنتوا فاكرين في أول الكتاب لما جاء نتكلم عن أمراض القلوب والإمام ابن القيم فرد بابا للكلام عن أمراض البدن؟ عشان يشبه المحسوس بالمعنوي والمعنوي بالمحسوس. يعني عاوز يقولك أمراض البدن انت عملت تقول آه وتتألم وفتح وقرشك عملوا عملية والكلام ده. ليه؟ خرجت عن حد الاعتدال. كذلك القلب، فدايما بيشبه الإمام ابن القيم الشيء المعنوي بالشيء المحسوس. يقول هنا يقول بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. يبقى بدن صحيح وبدن عليل يأكل زي بعضهم أبدا. ده صاحب البدن العليل يقول لك شوف اوعى رأس الإبرة من البسبوسة هنكبر عليك أربعة، رأس الإبرة من حتة لحمة حمراء يعوض ربنا فيك دوك يكله كيلو اتنين كيلو ولا حاجة. ليه؟ بدن سليم صحيح وهذا بدن العليل. ده فيه شيء بقى أسوأ من كده بكتير وأخطر من هذا، وهو أن البدن العليل إذا ازدادت علته وأحاطت به لا يقبل الأغذية السليمة قط، بل لا يقبل إلا الخبيث المنتن الحرام. وإذا وصل العبد إلى ذلك فخلاص فقد فيه الأمل إلا أن يتداركه الله برحمته. يقول: ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوف على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم تحصل لها الطهارة. ولكن هنا في مسألة الإرادة الكونية من الله عز وجل للبشر لا نعلمها إلا بعد أن يقع الفعل من البشر. ما واحد يقول لك طب هو يا أخي تم ربنا سبحانه وتعالى ما أردش لهم يبقى هم معذورين، لا خد بالك لأن هذا شيء غيب كما ذكرنا قبل ذلك. أنا لما رفعت ما علمت أن الله كتب علي أن أرفع هذا الكاس وأضعه إلا لما فعلت ولا قبل أن أفعل؟ الله يبارك فيكم أرفعه كويس قوي. يبقى الإرادة أو قضاء ربنا عز وجل بالشيء لا نعرفه إلا بعد أن نفعله، إلا إذا أعلمنا الله بذلك وهو القائل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه وتعالى قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا فأراد الطهارة لهم وأمرهم به، ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أجبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر اللي هو شفاء العليل، وده من أمتع ما كتب في القضاء والقدر. يعني أنت عاوز تعيش مستريح ترضى بقضاء الله وتصبر عليه وتحبه وتفرح به عليك بهذا الكتاب. ولكن نصيحة على يد شيخ، لأن الخطأ في فهم القضاء والقدر ما فيش في بين تقع على طول. فالكتاب من أمتع ما كتب في هذا الباب، يعني كل من تكلم في القضاء والقدر بعد هذا الكتاب عال على هذا الكتاب. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه على من في قلبه نجاسة وخبث لا يدخلها إلا بعد طيبه وتطهره، فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق. ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها. حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم حاضر لكم معي. بس هنا الإمام بيقول إيه؟ إن الجنة لا يدخلها إلا طيب، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ما يبقى عليك شيء. ومن أجل هذا نجد أن البلاء من الله عز وجل على العبد له سببين، بل هو مشتد، إما أن يكون عقوبة قدرية وتكفيرا للسيئات، وإما أن يكون رفعة للدرجات، رفعة للدرجات. فكل ما وقع على نبينا صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات رفعة للدرجات، إياك أن تقول عقوبة، لا، رفعة للدرجات. عشان كده أقول العقوبة القدرية لما بتنزل تنزل على الصالح والطالح. طب الطالح ماشي، هو اللي خرب البلد ونزلت عليه كسرته. طب والمسكين الصالح، قال لك رفعة في الدرجات، رفعة في الدرجات. أو سأل حاجة المعصية؟ نعم. لا، ممكن الأمرين وممكن أحدهما يلغي الآخر. يعني لو أن إنسان عصى ربه عز وجل ونزلت عليه العقوبة القدرية وكفر الله بها ذنبه، خلاص لقي الله وليس عليه شيء. لا، ممكن، هذا في علم الغيب لا نعلم. بعد ذلك حتى أن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة، ودي معتقد ان القصاص يا اخوانا في الاخره على مرحلتين: قصاص قبل الصراط بين كل الخلائق، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ الحديث عند مسلم روايه ابن مسعود. النوع الثاني من القصاص بعد مجاوزه الصراط بين اهل الجنه فيما بينهم. يبقى الصراط الأولاني بين عموم الخلق، القصاص الأولاني، القصاص الثاني بين أهل الجنة فيما بينهم. طيب ما الفائدة أو ما الآثار المترتبة على الصراط، على القصاص بعد الصراط اللي هو القنطرة؟ الجواب: كل من عبر الصراط سيدخل الجنة. طب والقصاص؟ يؤثر في علو الدرجات. واضحة؟ يعني اثنين مثلا من أهل الجنة بينهم بعض إشكالية فيقتص بينهم لبعض، طب إيه اللي يحصل؟ واحد سيعلو درجاته وواحد إيه تقل درجاته. طب فإن قال قائل: أوليس من الممكن أن يؤدي القصاص الثاني إلى فناء حسنات أحدهم؟ الجواب: يستحيل. فما أذن ربنا عز وجل للرجل بعبور الصراط إلا بعلمه الأزلي أنه من أهل الجنة. وضحت؟ أيوة نعم، أقول ده بالأدلة والأحاديث معايا يا أخوانا كده. ها، مشكلة ولا سهلة؟ مالها؟ لا، هذه غير القصاص، هذه غير القصاص خالص. نعم. لا لا، ده من رحمة المولى عز وجل. لا لا، مش أخوانا كده. لا، الله يبارك لك. بعد القصاص كل من يدخل الجنة ليس في قلبه على أخيه شيء، معايا أخوانا كده؟ جعلني الله عز وجل وإياكم منه. نعم، ما عاوزين بس اضبط العرش ثم انقش. شيء نكمل يا أخوانا. يقول والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثلج معروف والماء معروف، طب البرد اللي هو ينزل المطر على هيئة قطع صغيرة لا تتجاوز حبة العدس أو الحمص، هذا اسمه البرد. كيف يطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك؟ اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج، وقوله في لفظ آخر والماء البارد، والحر أبلغ في الإنقاء. نعم، الواحد لما يكون مثلا عاوز يغتسل ولا حاجة بالماء السخن، الماء الساحة ما تعملش حاجة. فقال، ده كلام شيخ الإسلام بقى ابن تيمية، الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب